بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وزاد المعاد في هذه خير العباد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في مشيه وحده ومع أصحابه. قال رحمه الله
كان نعم. كتبنا وراء شيخنا في هذا ابن باز رحمة الله عليه، قال هذا في التعليق على مشي، هذا يدخل في بحث الاقتداء بالرسول في أفعاله الجبلية، فإذا فعلها الإنسان مثل الرسول فإنه يؤجر على نيته لا على العمل نفسه، لأن العمل نفسه ليس سنة، فقد فعلها بجبلة وطبيعة الإنسان. يقول شيخنا ابن باز لو فعلها الإنسان اقتداء برسول الله فأجر على نيته لا على العمل نفسه، لا على العمل نفسه، فإن العمل ليس داخلا في حد الاقتداء، لكن مأجور على نيته في اتباعه لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كان هذا يعني إيه؟ كان هذا قول ثالث، اللي بيقول يقتدى به في هذه الأعمال، واللي بيقول لا يقتدى به هذه الأعمال، لأن أصلا هذه الأعمال لا تدخل في حد التعبد فتكون سنة عادية لا تعبدية. كأن الشيخ يقول مأجور وغير مأجور، أما العمل فلا يؤجر عليه في نفسه، أما النية فمأجور عن نيته في العموم، وهي نية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قريب نوعا ما، هذا قريب نوعا ما، وإلا فالصحيح أن هذا العمل الذي ما قصد به النبي صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله عز وجل فإنه لا يدخل في حد الاقتداء. لكن مثل كلام الشيخ الحقيقة قد يدعمه كثير من الوقائع من الصحابة، من الوقائع الصحابة، وهي مثلا تتبع أنس للدباء لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكل وكذا، تتبع أنس في هذا. بعض الصحابة كان يفعل مثل هذه الأشياء التي هي داخلة في هذه الأفعال يفعلها، فيقال هذا لا يدخل في حد الاقتداء وإن أجر على النية إيه؟ بصفة عامة، بصفة عامة. نعم. دي باب آخر، دي باب آخر، هذا باب آخر أيضا، ده باب آخر، لكن احنا نتكلم في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. في من يرى الاقتداء بمطلق الأفعال، من يرى الاقتداء بمطلق الأفعال، وفي من يرى الاقتداء فقط فيما قصد به النبي التعبد، وهذا هو الصحيح، ما قصد به النبي صلى الله عليه وسلم التعبد هذا هو الصحيح. خلاص، حتى ولو صدر من بعض الصحابة الاقتداء في هذا الأمر، فإذا نقول دل على جواز، دل على كذا، لكن يؤجر عليه الإنسان ما يؤجر عليه الإنسان، لأن هذا مما لا يدخل في حد التعبد، بل قد يلتزمه إنسان ما فيحكم عليه بالتنطع. لا أقول طبعا الصحابة، لكن أقول قد يلتزم إنسان تشدد في هذا تشددا معينا ويلزم هذا الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يراعي السنة التعبدية من السنة العادية، فيكون متنطعا ويلزم الناس بهذا، فيكون متنطعا إذا ألزم الناس بذلك، في بالك. لكن يبقى فعلا إشكالية، وهو الصحابة طبعا أدرى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الأمة وكذا، فاقتداؤهم بالنبي في هذا الباب. فيقول الشيخ يعني هنا يقول فإنه يؤجر على، فإذا فعلها الإنسان مثل الرسول فإنه يؤجر على النية، وهي نية محبة أن يكون كالرسول صلى الله عليه وسلم لا على العمل نفسه، لأن العمل نفسه ليس سنة، فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعته وجبلته، بجبلته وطبيعته الإنسانية. لكن حقيقة يعني هذا إيه؟ يعني هو هنا ملحظ دقيق جدا، مسألة تفريق بين مسألة النية وبين والعمل، لكن نقول النية هذه عامة في كل شيء، بمعنى يعني أن الإنسان المسلم عنده نية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا تنفصل عنه، ومأجور عموما سواء في عند وجود الملحظ أو العمل الخاص هذا أو عند عدم، لكن العمل نفسه يقتدى به في ذلك أم لا؟ ليه؟ لأن ابن القيم قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في مشيه وحده ومع أصحابه، كأنه يقول هذا أيضا لما قال في هديه في مشيه كأن هذا مما يدخل فين في حد الاقتداء، أو يكون قصده رحمه الله تعالى أنه يذكر هيئته وصفته فقط ولا يقصد الدعوة إلى الاقتداء به، فكل يمشي على طريقته أو كذا، لكن خذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو خذ صفة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ليس هو الهدي الخمس. لا يعني ديت أقرأ ديت لا، لأن فيها هدي وفيها سنة، إذا أكل أحدكم بصرا أو ثوما فليعتذر مسجدنا، يبقى بقى مسألة بقى أن تبقى الرائحة يعني العلة زالت أو ما زالت، دي تبقى مسألة خاصة في زوال العلة من عدمها لعلة يعني، لكن احنا نتكلم الآن عن الأفعال الجبلية والأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعته الإنسانية، فهذه هل تدخل؟ تدخل قولان، صحيح أنها لا تدخل في حد الاقتداء لأن النبي ما قصد بها التقرب إلى الله، نحن نقول لا، نقول لا، هو اعتزال المسجد لعلة وجود البصر والثوم، إذا أكل البصر والثوم لعلة الرائحة تمام، إذا زالت الرائحة خلاص انتفت العلة، ادخل المسجد. لا لا لا، لو تركه، لو ترك البصر والثوم مع أن الرائحة زالت حبا في ترك النبي، نقول النبي صلى الله عليه وسلم تركوا العلة أن لا تشاركوا فيها، قال إنما أناجي بل لا تناجي، تركوه مطلق، لأنه لما قدم إليه صلى الله عليه وسلم الثوم وكذا وقد طبخ أو البصل فدفعه إلى أحد المصحاب فقالوا يا رسول الله يعني لم تأكلوا أنت ونأكلوا نحن، قال إنما أناجي من لا تناجي، من هنا كان ترك النبي المطلق لهذا الأمر لأنه يناجي من لا تناجي، أما أنت لا، أنت ليس فيك هذه العلة، أنت علتك واحدة بينها لك، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا، فإن الملائكة تأذى مما تأذى منه بنو آدم وعليه، فيكون الحكم في حقيقة ما كانت العلة موجودة، فإن زالت العلة زال الحكم. طيب لكن أنا بقى أمنع نفسي من الثوم والبصل وقد دفعه النبي لأصحابه وأكله الصحابة بين يدي صلى الله عليه وسلم، يخشى أن يكون هذا تنطعا. نعم أيوه، كتاب الايه؟ نعم الاقتداء ب لان ده مش طبيعه. لا مش طبيعه، كون يخلع الخاتم او يلبس الخاتم ده لا يفعله اصلا كبشر، دي مش تدخل في الطبيعه الانسانيه، لكن هم فعلوا ذلك ايه؟ لان هذا يقينا له علة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يعلمون العلة، لا يعلمون العلة، كخلعي النعلين هنا في الصلاة وكمتابعتي في الخامسة وكذا، هم الظن الغالب عليهم ان هذا بوحي، لكن ما العلة؟ ما في، انما الطبيعة الانسانية ايه؟ يفعله كبشر، ابو جهل بيفعله، ابو لهب بيفعله، الرسول بيفعله، يمشي يجلس هكذا، لكن إن تعلق بذلك صفة شرعية تعلق بوحي، قلنا السنة تكون قصيرة على ما تعلق بالسنة الشرعية، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم هيئة معينة مثلا في النوم، هيئة معينة في الجلوس، كل ينام، لكن وضعت لنا سنة في هيئة النوم، تنام على شقك الأيمن، تضع يدك تحت خدك كذا كذا، يبقى دي السنة، السنة صار هنا صفة شرعية. أما ما يتعلق بقى بالجبلة يمشي هكذا، طالما ما تعلقش بشيء من هذا، سنة شرعية وقال النبي كذا وكذا وكذا، فتكون الأمر فيها على الطبيعة والإيه والجبلة. ما هو السنن هذه في الأقوال وكذا، والأفعال منها ما هو يقتدى به فيها، ومنها ما فعله كجبلة كجبلة، ولهذا مثلا اذكر هذا العدة في الحديث الاول كان في ايه؟ الحديث الاول عندك كان في ايه؟ نعم طب راح ذكر ايه الحديث الاول ماشي غيره لا غيره 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 هين الثاني هذا طبعا كما قلنا انه بيتعلق بها صفة شرعية يبقى دليل على الافعال الشرعية مش مطلق الافعال ماشي وضع فيه ايه تمام كل هذا سنن شرعية تمام نفعله اقوى يعني ليس مطلق الافعال ايضا الافعال نفسها الشرعية انما السنن السنن هذه عامة لكن صنيعه هذا كانما يريد ان يقول سنن يعني سنها النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين فعل جبلي وفعل ايه وفعل هو محل التعبد هذا الذي يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه نعم نعم
قال ابن القيم رحمه الله
نعم ايوه حسين ده كثان كثان وهدي ودال دي مش داخل بقى في الثمن ما يأكل يأكل كذا ما يأكل كذا يمشي بطريقة كذا صحيح ما هو إن فعله ولاده ماشي ما في مشكلة إن كان سمته ما كذا ما في مشكلة واخد بالك لكن غالبا السمت هذا بيكون ايه السمت زائد عن الطبيعة الإنسانية نفسها شيء زائد عن الطبيعة الإنسانية فمثلا أنت لبسك هذا اللبس وكذا في وقار ده زائد عن الطبيعة نفسها شيء متخذ فما في بأس الإنسان يقتدي بهذا بالك لكن أنا أقول أمشي زي ما بيمشي الشيخ نعم ألبس حذاء كما يلبس الشيخ الحذاء معين نعم أشتري سيارة زي سيارة الشيخ دورت عليه في ايه مش هتلاقيه خالص مش هتلاقيه ده مكتوب بالأزرق مش هامش موجود مكتوب بالأزرق هذا نعم كتبت يعني هذه كتبت انا نعم بس مغلوبة وجدت عندي في الدفاتر ببقى انا قليل التعليقات في الكتب لكن دي سبحان الله يمكن نعم لو ايه ما هو الكلام بقى في نيات دي كلام في نيات اللي هو افعاله صلى الله عليه وسلم اللي بحكم الطبيعه والجبل نعم
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل في هديه في مشيه وحده مع اصحابه صلى الله عليه وسلم
ومع اصحابه
كان اذا مشى تكفأ تكفؤا وكان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشية من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوال وأن لا نجهد أنفسنا أنه لغير مكترث
وإنه لغير مكترث
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب وقال مرة إذا مشى تقلعا قلت والتقلع الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط من الصبب وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة وهي أعدل المشيات وأروحها
يعني
للعضاء
مش تخط قدمها في الأرض وإنما يرتفع من الأرض بجملته وهذا شأن الخفيف وشأن القوي صاحب الهمة في المشي. أما إذا كان إنسان يعني يخط أرجاءه في الأرض هذه مشية متلك ضعيف تدل على ضعف. نعم.
وأبعدها من مشية الهوج والمهانة والتماوت، فإن الماشي إما أن يتماوت في مشيه ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة وهي مشية مذمومة قبيحة، وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج وهي مشية مذمومة أيضا، وهي دالة على خفة عقل صاحبها، ولا سيما إن كان يكثر الالتفات حال مشيه يمينا وشمالا، وإما أن يمشي هونا وهي مشية عباد الرحمن كما وصفهم بها في كتابه فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال غير واحد من السلف: بسكينة ووقار من غير تكبر ولا تماوت، وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صبب، وكأنما الأرض تطوال، حتى كان الماشي معه يجهد نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مكترث. وهذا يدل على أمرين: أن مشيته صلى الله عليه وسلم لم تكن مشية بتماوت ولا بمهانة، بل مشية أعدل المشيات. قال رحمه الله تعالى: والمشية عشرة أنواع، هذه الثلاثة منها، والرابع السعي.
وذكر المشية المذمومة يمشي قطعة واحدة كأنما خشبة، أو يمشي بانزعاج، هذه الثانية كأنه جمل أهوج، أو يمشي هونا، هذه ثلاثة. والرابع السعي يعني هامل شوي هام. والخامس الرمل، والرمل إسراع الخطى مع مقاربتها، وهو أسرع المشي مع تقارب الخطر، ويسمى الخبب.
وفي الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خب في طوافه ثلاثا ومشى أربعا، السادس النسلان وهو العدو الخفيف الذي لا يزعج الماشي ولا يكرثه. وفي بعض المسانيد أن المشاة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشي في حجة الوداع فقال: استعينوا بالنسلان. والسابع الخوزلي، وهي مشية التمايل، وهي مشية يقال أن فيها تكسرا وتخنسا. والثامن القهقري، وهي القهقرة، وهي المشية إلى وراء. والتاسع الجمزي، وهي
الجمزة
وهي مشية يثب فيها الماشي وثبا. والعاشر مشية التبختر، وهي مشية أولي العجب والتكبر، وهي التي خسف الله سبحانه بصاحبها لما نظر في عطفيه وأعجبته نفسه، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وأعدل هذه المشيات مشية الهون والتكفؤ. وأما مشيه مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم ويقول: دعوا ظهري للملائكة. ولهذا جاء في الحديث: وكان يسوق أصحابه وكان يمشي حافيا ومنتعلا.
وهذا يدل على تواضعه أيضا صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان يمشي حافيا ومنتعلا، وكان يماشي أصحابه فرادا وجماعة، ومشى في بعض غزواته.
يعني أحيانا كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم حافيا، لكن هل كان يقصد إلى ذلك يتعبد الله بذلك؟ إن ورد حديث في هذا، وإلا فيكون هذا أيضا على عادة القوم. نعم.
ومشى في بعض غزواته مرة فدميت أصبعه وسال منها الدم فقال: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وكان في السفر ساقه أصحابه،
ساقت أصحابه، وكان في الضعيفة ويرضبه ويدعو لهم، يعني ساقت أصحابه يعني يكونوا في الساقة في مؤخرة الصحاب، كما جاء في حديث جابر لما لحقه رضي الله عنه في آخر الناس. نعم. أيوة. فين قرأناه نحن الآن؟ ما أجل ومنتعب خلقنا يأمر بالاحتفاء ما أدري. شوف كده شوف عمل كان أمر بالاحتفاء. شوف هذا هذا نص حديث. شوف كده.
وكان في السفر صلى الله عليه وسلم ساقة أصحابه يزجر.
قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في جلوسه واتكائه.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في جلوسه واتكائه. كان يجلس على الأرض وعلى الحصير والبساط. وقالت قيلة بنت مخرمة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاعد القرفصاء. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمتقشع في الجلسة أرعدت من الفرق. ولما قدم علي عدي بن حاتم دعاه إلى منزله فألقت إليه الجارية وسادة يجلس عليها فجعلها بينه وبين عدي وجلس على الأرض. قال عدي فعرفت أنه ليس بملك. وكان يستلقي أحيانا
لأن هذا شأن المتواضع ليس شأن الملوك. وكان يستلقي أحيانا
وربما وضع إحدى رجليه على الأخرى. وكان يتكئ على
وضع إحدى رجليه على الأخرى يعني يستلقي على ظهره وربما وضع إحدى رجليه على الأخرى.
وكان يتكئ على الوسادة وربما اتكأ على يساره وربما اتكأ على يمينه. وكان إذا احتاج في خروجه توكأ على بعض أصحابه من الضعف.
نعم إذا كان فيه ضعف كان يتكئ على بعض أصحابه كما خرج في مرضه بين عباس وعلي رضي الله عنهما.